أي إلى أهله. وكم الدية؟ الدية 100 بعير، 100 بعير أعلاها في السن جذعة وأدناها ابن مخاض، يعني ذكرا من الإبل له سنة، والجذعة كم لها؟ 4 سنوات. وليس في أسنانها ثنية، يعني كلها صغيرة. هذه دية الحر المسلم 100 بعير، وهي الأصل في الدية. وبناء على ذلك، هل تكون الدراهم دائما بقدر معين أو ربما تزيد أو تنقص؟ ربما تزيد أو تنقص، لأن المعتبر هذه الأصناف من الإبل، وهذه قد تزيد قيمتها وقد تنقص. ولذلك تجدون أن العلماء يقررون الدية مثلا 100,000، فإذا نقصت الإبل قرروها بأقل، وإذا زادت الإبل قرروها بأكثر. طيب، وقوله تعالى إلا إلى أهله، من هم أهله؟ هم الورثة، أهل القتيل ورثته. إلا أن يصدقوا، أي إلا أن يبرئوا القاتل من الدية. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وليس فيه دية. إن كان من قوم عدو لكم، طيب اسرع، يعني مثلا لو أن رجلا قتل حربيا فعليه تحرير رقبة، خطأ، لأن الحربية دمه هدر. لكن لو قتل مسلما أهله أهل حرب، فهذا مؤمن من قوم عدو لنا. والله يقول وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، على القاتل تحرير رقبة مؤمنة لأنه قتل مسلما، وليس عليه دية، لأننا لو أعطينا أهله دية وهم أعداء لنا لاستعانوا بها على قتالنا. فلذلك إذا قتل الإنسان رجلا مسلما من أهل حرب فإنه لا دية له، وإنما عليه الكفارة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي عهد، فدية مسلمة إلى أهله، لأنه معصوم، لأنه أي هذا المقتول معصوم، فوجبت ديته. وتحرير رقبة مؤمنة، فذكر الله تعالى 3 أصناف. الصنف الأول مؤمن أهله مؤمنون، فالواجب فيه دية وكفارة. الثاني مؤمن وأهله أعداء حربيون، ففيه الكفارة دون الدية. الثالث كافر لكن بيننا وبين أهله ميثاق، فهذا فيه الدية وفيه الكفارة، لكن دية غير الكافر أقل من دية الكافر. نعم، لكن دية الكافر أقل من دية المسلم، كما هو موضح في كتب الفقه. ثم قال عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني من لم يجد الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا بعذر شرعي. وهل ورد صيام شهرين متتابعين في غير كفارة القتل؟ نعم، أحسنت، في كفارة الجماع في نهار رمضان، وفي كفارة وفي كفارة الظهر. بارك الله فيك. فمن أفطر يوما واحدا ولو آخر يوم بدون عذر وجب عليه أن يستأنف، لأن الله اشترط التتابع. وأما إذا أفطر لعذر كما لو سافر أو مرض أو كانت امرأة فحاضت، فإنه إذا زال العذر أكمل ما بقي ولا يلزمه الاستئناف. طيب، فإن لم يستطع الصوم، إن لم يستطع الصوم فلا شيء عليه، بخلاف الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، فإن من لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكينا. أما القتل فليس فيه إطعام، إما أن تستطيع الصوم فصم، وإما أن لا تستطيع فيسقط عنك، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا مسائل. أولا، لو أن الإنسان كان عليه نصيب من القتل، بمعنى أنه لما قرر المرور الحادث قال على هذا 50% وعلى الثاني 50%، فهل تجزئ دية واحدة الأخ؟ قم. نعم، أجب. أجب. إيش؟ إيش قول؟ الله يعيذنا من السفح. يا أخي ليه تسحون؟ بارك الله فيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. اصبر بارك الله فيك، اصبر. لو كان على الإنسان نصيبه من الجناية، بمعنى أن عليه 50% من القتل، هل يصوم شهرين أو لا؟ طيب، هل تلزمه دية واحدة أو هل تلزمه دية كاملة أو نصف دية؟ نصف الدية. طيب، وعلى الثاني المشارك نصفها. في الكفارة، هل عليه أن هل يصوم شهرا والآخر شهرا؟ لا. ما الفرق؟ هو يختلف، لكن ما هو السبب؟ هذه تنقسم وهذه تنقسم، شهر وشهر ينقسم. ما عندك علم؟ بس طيب، يقول هذا ان الفرق ان الدية على العاقلة فيقتسمونها، لكن ليس هذا هو السؤال. السؤال اذا تعدد الجناة الذين قتلوا خطأ، فهل يحمل كل واحد منهم دية كاملة او بقسط؟ ذكرتم انه يحمل بقسطه. واما الكفارة فتلزمه كاملة. وهنا نسأل ما الفرق؟ لماذا لا نقول لهذا صم شهرا وللثاني صم شهرا، كما قلنا ان هذا عليه 50 من الإبل وهذا عليه 50 من الإبل؟ ما شكوا في القتل يا اخي، قتل ثابت. طيب، شارك في القتل، لماذا نقول ان الدية تقسم على الشريك وشريكه والكفارة لا تقسم؟ هذا هو السؤال. اسرع. نعم، اي والله هذا فيه نظر. نعم، الأخ نعم نعم ودية حق آدمي المهم أن حق آدمي ولو قلنا بأن المتشاركين كل واحد منهم يؤدي كاملا لصار لهذا الآدمي أكثر من حقه. إذا قدرنا أن المشتركين ستة كم يجي من دية؟ ست ديات، وهذا ليس من معقول. أسرع. أما في الكفارة فكما قال الأخ يحق لله فلا بد أن يوفى، ولو اقتسم الجانيان لو اقتسم الكفارة لكان كل واحد منهما لم يأتي بالواجب، لأن الله أوجب إيش؟ صيام شهرين، فإذا قلنا اقتسمها صار هذا شهر وهذا شهر، فلا يحصل المقصود، فلا يحصل ما أمر الله به. طيب ثانيا، لو أن الإنسان قتل عدة أنفس بأن صار هناك حادث سيارة هو السبب فيه ومات به أربعة أنفس، فهل تكفيه كفارة واحدة أو لا بد لكل واحد من كفارة؟ نعم، لأن الكفارة لأن فداء لنفس. نعم أحسنت. إذن تتعدد الكفارة بتعدد القتلى، وعليه فإذا أصيب بالحادث أربعة ولزم المتسبب لهذا الحادث إيش كما تشهر، لكن هل يلزمه التتابع في هذه الأشهر أو يلزمه التتابع في كل شهرين منها؟ في كل شهرين، وعلى هذا فيجوز أن يصوم شهرين ثم يمسك حتى يسترد قوته ثم يستأنف. فإن قال قائل وهل في العمد من كفارة؟ قلنا لا، لأن الله تعالى لما ذكر كفارة في قتل الخطأ قال في العمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ولم يذكر إيش؟ ولم يذكر كفارة، بل ولم يذكر دية، وإن ولم يذكر قتلا أيضا في هذه الآية، وإنما ذكر الوعيد، لكنه قد بين سبحانه وتعالى في آية أخرى أن في القتل القصاص. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فإن قال قائل ما تقولون في الحوادث التي كثرت الآن، هل من حصل منه حادث يحمل الدية والكفارة أو في ذلك تفصيل؟ فالجواب أن في ذلك تفصيلا، إذا كان الحادث بسبب منه، يعني هو الذي فرط أو تعدى، فعليه الكفارة وعلى عاقلته الدية، وإذا لم يكن بسبب منه فلا شيء عليه، لا دية ولا كفارة. طيب، ولنضرب لهذا أمثلة. أولا، إذا صار الحادث بتفريط من السائق، بمعنى أنه صار ينعس وفيه نوم لكنه يتصبر يقول أصبر حتى أصل إلى البلد أو أصل المحطة أو أصل إلى كذا، ثم نعس فحصل الحادث، فهنا عليه الدية والكفارة. لماذا؟ لأنه مفرط، مفرط حيث ساق ومعه النوم. ولهذا يجب الحذر، إذا أصابك النوم وأن تسوق السيارة يجب أن تحذر وأن تقف وتعطي نفسك حظها من النوم ولو تأخر الوصول إلى البلد حتى تقودها وأنت يقظان. طيب، لو حصل الحادث بتعد من السائق، مثل أن يحرف السيارة، يحرفها يعني يلف يمين أو شمالا وهو على أقصى سرعة ثم ينقلب ويحصل الحادث، فما الحكم؟ تجب عليه الكفارة وكذلك الدية. لماذا؟ لأنه متعدي، فإن الواجب عند الانعطاف أن تهدئ السرعة حتى تتمكن من حرف السيارة على وجه لا خطر فيه. طيب، إنسان حمل السيارة التي حمولتها المعتادة طن، فأضاف إلى الطن طنا آخر فانفقع الكفر وحصل الحادث، عليه كفارة وضمان؟ عجيب يا جماعة، لماذا؟ لأنه متعدي، كيف يحمل السيارة أكثر مما تتحمل؟ والأمثلة على هذا كثيرة. لكن لو أن السائق كان يسوق السيارة بسرعة معقولة ومرخص فيها، ثم عرض له عارض فأراد أن يتفادى هذا العارض فانحرف فانقلبت السيارة وهلك واحد من الركاب، فهل عليه ضمان ودية أو لا؟ الأخ أنت، لا اللي وراء، أي نعم اللي دونك، تفضل قم أنت. عليه دية وكفارة. أتدري ما المثال الذي طلبت أن تحله؟ ما هو المثال الذي قلت لك؟ سرحت وفرطت وأفرطت، كيف تجيب شيء ما تعرف؟ اللهم آتنا فيما هديت. وش رأيكم الآن؟ كثر السرح عندنا، ما نسرح أيضا نحن ونلغي الدرس؟ مشكلة، كل اللي نحط بالنا لهم كلهم من الناس الجيدين، لكن سبحان الله. طيب تفضل. اي نعم، هو صحيح ليس عليه ضمان لا بدية ولا كفارة، لكن ليس هذه العلة. أسلم. ايش هو حرف السيارة؟ صار امامه حفرة مثلا، هو يمشي مشيا معتادا فاذا به حفرة امامه، ف اذا لانه تصرف تصرفا لمصلحة الركاب، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. طيب اسرع، أقول لكم هذا الرجل الذي انحرف خوفا من الوقوع في الحفرة انقلبت السيارة على الجنب، وإذا على الرصيف رجل واقف، فهلك راكب وهلك هذا الذي على الرصيف. أنتم فاهمين الآن؟ هلك راكب من الركاب وهلك هذا الذي على الرصيف، لأن السيارة انقلبت عليه. ما نقبل اليسرى يا أخي جزاك الله خير، نحن قوم نأخذ باليمين ونعطي باليمين. طيب تفضل. الذي على الرصيف يضمنه بالدية ويكفر، والثاني اللي من الركاب لا شيء عليه، ما الفرق؟ ايش؟ خطأ بالقصد، الذي على الرصيف خطأ بالقصد، وذاك هذاك تصرف لمصلحته فلا ضمان عليه، أما الثاني فإنه ليس لمصلحتي أن تنقلب السيارة عليه، فكان من باب الخطأ في القصد، فلزمه ضمانه بالدية ولزمته الكفارة أيضا. استرح. وهذه مسألة في الواقع يحصل فيها اشتباه كثير حتى على طلبة العلم، فتجده كلما حصل حادث قال على السائق الكفارة والدية، وهذا غير صحيح، بل يجب أن تحرر المسألة ويحقق المناط حتى يتبين عليه كفارة وضمان بالدية أو لا. في آية القتل العمد يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالعقوبات كم؟ جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه، لعنه، أعد له عذابا عظيما، خمس عقوبات والعياذ بالله. فهل لهذا القاتل من توبة؟ وهل هذا الحكم على القاتل يدل على مذهب الخوارج الذين يقولون إن فاعل الكبيرة كافر مخلد في النار؟ الجواب: أما الشق الأول فهو فالتائب فالقاتل له توبة، القاتل له توبة بنص القرآن، لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلا من ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقد ذكر في هذه الآية قتل النفس، وعلى هذا فللقاتل توبة، لكن يجب أن تعلموا أن القتل يتعلق به حقوق ثلاثة. الحق الأول حق الله، وهذا تنفع فيه التوبة في الإجماع. والحق الثاني حق أولياء المقتول، لأن لهم القصاص والدية، فحق أولياء المقتول يعني ورثته يسقط إذا سلم القاتل نفسه لهم وقال: أنا قتلت صاحبكم وأنا الآن بين أيديكم. إذن لا بد أن يسلم القاتل نفسه. الحق الثالث حق المقتول حيث فوت عليه حياته، هذا الحق لا يمكن العلم بالتخلص منه. لماذا؟ لأنه ميت، فيبقى حقه متعلقا بذمة القاتل. وعلى هذا يحمل قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن القاتل لا توبة له. فيقال: القتل يتعلق به الأخ. قتل العمد يتعلق به إيش؟ قتل العمد يتعلق به حقوق، كم هي؟ ثلاثة: حق الله، نعم أحسنت بارك الله فيك. طيب، حق الله تنفع فيه التوبة ولا إشكال، ودليله ما ذكرنا من سورة ما ذكرنا من الآية التي في سورة الفرقان. حق أولياء المقتول بماذا يتخلص منه؟ أحسنت، السلف بأن يسلم نفسه للورثة ويقول أنا قتل صاحبكم افعلوا ما شئتم. الثالث حق حق المقتول، فهذا لا يمكن الإحاطة به علما فيبقى في ذمته متعلقا بذمته، وهذا هو معنى قول ابن عباس إن القاتل عمدا ليس له توبة، يريد بذلك التوبة من حق المقتول لأن المقتول لا يمكن الوصول إلى البراءة من حقه. تمام. ولكن عندي أن الإنسان إذا صدق توبته مع الله فإن الله تعالى يتحمل ما يجب للمقتول لعموم قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا هو الذي هو القول الراجح في قاتل العمد، أن توبته مقبولة وأنه يبرأ من إثم القتل تماما. نعم. وش فيه؟ على إيش؟ أي نعم، فيما بينه وبين الله تقبل توبته، وهذا هو الذي جعلنا نرجح أنه إذا تاب توبة خالصة نصوحة فإن الله يتحمل عنه حق المقتول. هذا ضعيف، هو ضعيف، وإذا صح فإنه يحمل على ما قلنا، توبة في حق من؟ في حق المقتول. طيب إلى هنا ينتهي الكلام على هذه الآية. نعم، الخوارج يقولون إن فاعل الكبيرة كافر مخلد في النار، والمعتزلة التقوا معهم في أنه يخلد في النار لكن خالفوهم في أنه كافر، وقالوا إنه في منزلة بين منزلتين، وأهل السنة قالوا إنه ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو إيش؟ مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا القول هو الحق وهو الذي تجتمع به الأدلة. والمشكلة الآن في الآية هذا الوعيد الشديد، كيف بماذا ندفعه إذا قلنا إن المؤمن لا يخلد في النار؟ أجاب العلماء عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول أن الخلود لا يدل على التأبيد، لأن الخلود في اللغة يراد به التأبيد ويراد به طول المكس، والمراد به في الآية إيش؟ طول المكس. الثاني أن هذا على تقدير شرط محذوف، والتقدير فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جازاه الله، وإن لم يجازه فإنه لا يستحق هذه العقوبة، وهذا أيضا قول ضعيف لأنه يؤدي إلى إبطال معنى الآية. القول الثالث أن هذا جزاؤه إن استحل القتل، أن هذا جزاؤه إن استحل القتل، أما إذا قتل وهو يعتقد أن القتل حرام فإنه لا يستحق هذا الجزاء. وقد عرض هذا القول على الإمام أحمد رحمه الله فضحك ضحك استهجانا لهذا القول، وقال إنه إذا استحل قتل المسلم كان كافرا سواء قتل أم المقتول، وصدق رحمه الله. وقال بعض العلماء وأظنه القول الخامس الرابع، قال إن هذا سبب، والسبب قد يوجد له مانع، فقتل المؤمن عمدا سبب لهذا الوعيد الشديد، لكن قد يمنع منه مانع وهو الإيمان فلا يخلد في النار، ويكون هذا من باب الإطلاق الذي يراد به التهديد، وهذا القول هو أرجح الأقوال فيما أرى. والمانع من الخلود في النار هو الإيمان، فيكون هذا هذه الآية مبينة لسبب هذه العقوبة العظيمة، والسبب إذا وجد مانع يمنعه لم يكن نافذا، ويكون المقصود بالآية التهديد، والله أعلم. نعم. ما هو براضي يا عبد الله. ايش؟ الى اهله. وكم الدية؟ الدية 100 بعير، 100 بعير اعلاها في السن جذعة، وادناها ابن مخاض، يعني ذكرا من الابل له سنة، والجذعة كم لها؟ 4 سنوات. وليس في أسنانها ثنية، يعني كلها صغيرة. هذه دية الحر المسلم 100 بعير، وهي الأصل في الدية. وبناء على ذلك، هل تكون الدراهم دائما بقدر معين، أو ربما تزيد أو تنقص؟ ربما تزيد أو تنقص، لأن المعتبر هذه الأصناف من الإبل، وهذه قد تزيد قيمتها وقد تنقص. ولذلك تجدون أن العلماء يقررون الدية مثلا 100,000، فإذا نقصت الإبل قرروها بأقل، وإذا زادت الإبل قرروها بأكثر. طيب، وقوله تعالى إلا إلى أهله، من هم أهله؟ هم الورثة، أهل القتيل ورثته. إلا أن يصدقوا، أي إلا أن يبرئوا القاتل من الدية. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة، وليس فيه دية. إن كان من قوم عدو لكم، طيب اسرع، يعني مثلا لو أن رجلا قتل حربيا فعليه، نعم، فعليه تحرير رقبة؟ خطأ، لأن الحربية دمه هدر. لكن لو قتل مسلما أهله أهل حرب، فهذا مؤمن من قوم عدو لنا. والله يقول وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة. على القاتل تحرير رقبة مؤمنة، لأنه قتل إيش؟ مسلما. وليس عليه دية، لأننا لو أعطينا أهله دية وهم أعداء لنا لاستعانوا بها على قتالنا. فلذلك إذا قتل الإنسان رجلا مسلما من أهل حرب فإنه لا دية له، وإنما عليه الكفارة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي عهد، فدية مسلمة إلى أهله، لأنه معصوم، لأنه أي هذا المقتول معصوم، فوجبت ديته. وتحرير رقبة مؤمنة، فذكر الله تعالى 3 أصناف. الصنف الأول مؤمن، أهله مؤمنون، فالواجب فيه دية وكفارة. الثاني مؤمن وأهله أعداء حربيون، ففيه الكفارة دون الدية. الثالث كافر لكن بيننا وبين أهله ميثاق، فهذا فيه الدية وفيه الكفارة، لكن دية غير الكافر أقل من نصف أقل من دية الكافر. نعم، لكن دية الكافر أقل من دية المسلم كما هو موضح في كتب الفقه. ثم قال عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني من لم يجد الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين، لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا بعذر شرعي. وهل ورد صيام شهرين متتابعين في غير كفارة القتل؟ نعم، أحسنت، في كفارة الجماع في نهار رمضان، وفي كفارة الظهار. بارك الله فيك. فمن أفطر يوما واحدا ولو آخر يوم بدون عذر وجب عليه أن يستأنف، لأن الله اشترط التتابع. وأما إذا أفطر لعذر كما لو سافر أو مرض أو كانت امرأة فحاضت، فإنه إذا زال العذر أكمل ما بقي ولا يلزمه الاستئناف. طيب، فإن لم يستطع الصوم، فلا شيء عليه، بخلاف الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، فإن من لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكينا. أما القتل فليس فيه إطعام، إما أن تستطيع الصوم فصم، وإما أن لا تستطيع فيسقط عنك، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا مسائل: أولا، لو أن الإنسان كان عليه نصيب من القتل، بمعنى أنه لما قرر المرور الحادث قال: على هذا 50% وعلى الثاني 50%، فهل تجزئ دية واحدة؟ الأخ قم. نعم، أجب. أجب ايش؟ ايش قول؟ الله يعيذنا من السفح يا اخي، اخر ليله تسحون. بارك الله فيك، لا حول ولا قوه الا بالله. اصبر، بارك الله فيك، اصبر. لو كان على الانسان نصيبه من الجنايه، بمعنى ان عليه 50% من القتل، هل يصوم شهرين او لا؟ طيب، هل تلزمه دية واحدة أو هل تلزمه دية كاملة أو نصف دية؟ نصف الدية. طيب، وعلى الثاني المشارك نصفها. في الكفارة، هل عليه أن هل يصوم شهرا والآخر شهرا؟ لا. ما الفرق؟ هو يختلف، لكن ما هو السبب؟ هذه تنقسم وهذه تنقسم، شهر وشهر ينقسم. ما عندك علم؟ بس طيب، يقول هذا ان الفرق ان الدية على العاقلة فيقتسمونها، لكن ليس هذا هو السؤال. السؤال: اذا تعدد الجناة الذين قتلوا خطأ، فهل يحمل كل واحد منهم دية كاملة او بقسط ذكرتم أنه يحمل بقسطه، وأما الكفارة فتلزمه كاملة. وهنا نسأل ما الفرق؟ لماذا لا نقول لهذا صم شهرا وللثاني صم شهرا، كما قلنا إن هذا عليه 50 من الإبل وهذا عليه 50 من الإبل؟ ما شكوا في القتل يا أخي، قتل ثابت. طيب شارك في القتل، لماذا نقول إن الدية تقسم على الشريك وشريكه والكفارة لا تقسم؟ هذا هو السؤال. أسرع. نعم. إيه. والله هذا فيه نظر. نعم. الأخ. نعم. نعم. ودية حق آدمي. المهم أن حق آدمي، ولو قلنا بأن المتشاركين كل واحد منهم يؤدي كاملا لصار لهذا الآدمي أكثر من حقه. إذا قدرنا أن المشتركين ستة، كم يجي من دية؟ ست ديات، وهذا ليس من معقول. أسرع. أما في الكفارة فكما قال الأخ، هي حق لله فلا بد أن يوفى. ولو اقتسم الجانيان، لو اقتسم الكفارة لكان كل واحد منهما لم يأتي بالواجب، لأن الله أوجب إيش؟ صيام شهرين، فإذا قلنا اقتسمها صار هذا شهر وهذا شهر، فلا يحصل ما أمر الله به. طيب ثانيا، لو أن الإنسان قتل عدة أنفس بأن صار هناك حادث سيارة هو السبب فيه ومات به 4 أنفس، فهل تكفيه كفارة واحدة أو لا بد لكل واحد من كفارة؟ نعم، لأن الكفارة لأن فداء لنفس. نعم أحسنت. إذن تتعدد الكفارة بتعدد القتلى، وعليه فإذا أصيب بالحادث 4 ولزم المتسبب لهذا الحادث إيش 8 أشهر، لكن هل يلزمه التتابع في هذه الأشهر أو يلزمه التتابع في كل شهرين منها؟ في كل شهرين. وعلى هذا فيجوز أن يصوم شهرين ثم يمسك حتى يسترد قوته ثم يستأنف. فإن قال قائل، وهل في العمد من كفارة؟ قلنا لا، لأن الله تعالى لما ذكر كفارة في قتل الخطأ قال في العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولم يذكر إيش؟ ولم يذكر كفارة، بل ولم يذكر دية، ولم يذكر قتلا أيضا في هذه الآية، وإنما ذكر الوعيد. لكنه قد بين سبحانه وتعالى في آية أخرى أن في القتل القصاص. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فإن قال قائل: ما تقولون في الحوادث التي كثرت الآن؟ هل من حصل منه حادث يحمل الدية والكفارة أو في ذلك تفصيل؟ فالجواب أن في ذلك تفصيلا، إذا كان الحادث بسبب منه، يعني هو الذي فرط أو تعدى، فعليه الكفارة وعلى عاقلته الدية، وإذا لم يكن بسبب منه فلا شيء عليه، لا دية ولا كفارة. طيب، ولنضرب لهذا أمثلة. أولا، إذا صار الحادث بتفريط من السائق، بمعنى أنه صار ينعس وفيه نوم لكنه يتصبر، يقول: أصبر حتى أصل إلى البلد أو أصل المحطة أو أصل إلى كذا، ثم نعس فحصل الحادث، فهنا عليه الدية والكفارة. لماذا؟ لأنه مفرط حيث ساق ومعه النوم. ولهذا يجب الحذر، إذا أصابك النوم وأنت تسوق السيارة يجب أن تحذر وأن تقف وتعطي نفسك حظها من النوم ولو تأخر الوصول إلى البلد حتى تقودها وأنت يقظان. طيب، لو حصل الحادث بتعد من السائق، مثل أن يحرف السيارة، يحرفها يعني يلف يمين أو شمالا وهو على أقصى سرعة ثم ينقلب ويحصل الحادث، فما الحكم؟ تجب عليه الكفارة وكذلك الدية. لماذا؟ لأنه متعدي، فإن الواجب عند الانعطاف أن تهدئ السرعة حتى تتمكن من حرف السيارة على وجه لا خطر فيه. طيب، إنسان حمل السيارة التي حمولتها المعتادة طن، فأضاف إلى الطن طنا آخر، فانفقع الكفر وحصل الحادث، عليه كفارة وضمان؟ عجيب يا جماعة. لماذا؟ لأنه متعدي، كيف يحمل السيارة أكثر مما تتحمل؟ والأمثلة على هذا كثيرة. لكن لو أن السائق كان يسوق السيارة بسرعة معقولة ومرخص فيها، ثم عرض له عارض فأراد أن يتفادى هذا العارض فانحرف فانقلبت السيارة وهلك واحد من الركاب، فهل عليه ضمان ودية أو لا؟ الأخ أنت، لا اللي وراء، أي نعم اللي دونك، تفضل قم أنت. عليه دية وكفارة. أتدري ما المثال الذي طلبت أن تحله؟ ما هو المثال الذي قلت لك؟ سرحت وفرطت وأفرطت، كيف تجيب شيء ما تعرف؟ اللهم آتنا فيما هديت. أسأل، وش رأيكم الآن؟ كثر السرح عندنا، ما نسرح أيضا نحن ونلغي الدرس؟ مشكلة هذه، كل اللي نحط بالنا لهم كلهم من الناس الجيدين، لكن سبحان الله. طيب، تفضل. اي نعم، هو صحيح ليس عليه ضمان لا بدية ولا كفارة، لكن ليس هذه العلة. أسلم. إيش هو حرف السجارة؟ صار أمامه حفرة مثلا، هو يمشي مشي مشي معتادا، فإذا بحفرة أمامه إذن لأنه تصرف تصرفا لمصلحة الركاب، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. طيب اسرع، أقول لكم هذا الرجل الذي انحرف خوفا من الوقوع في الحفرة انقلبت السيارة على الجمع، وإذا على الرصيف رجل واقف، فهلك راكب وهلك هذا الذي على الرصيف. أنتم فاهمين الآن؟ هلك راكب من الركاب وهلك هذا الذي على الرصيف لأن السيارة انقلبت عليه. ما نقبل اليسرى يا أخي جزاك الله خير، نحن قوم نأخذ باليمين ونعطي باليمين. طيب تفضل. الذي على الرصيف يضمنه بالدية ويكفر، والثاني من الركاب لا شيء عليه. ما الفرق؟ ايش؟ خطأ بالقصد. الذي على الرصيف خطأ بالقصد، وذاك هذاك تصرف لمصلحته فلا ضمان عليه، أما الثاني فإنه ليس لمصلحة أن تنقلب السيارة عليه، فكان من باب الخطأ في القصد، فلزمه ضمانه بالدية ولزمته الكفارة أيضا. استرع. وهذه مسألة في الواقع يحصل فيها اشتباه كثير حتى على طلبة العلم، فتجد كلما حصل حادث قال على السائق الكفارة والدية، وهذا غير صحيح، بل يجب أن تحرر المسألة ويحقق المناط حتى يتبين عليه كفارة وضمان بالدية أو لا. في آية القتل العمد يقول من يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالعقوبات كم؟ جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه، لعنه، أعد له عذابا عظيما، خمس عقوبات والعياذ بالله. فهل لهذا القاتل من توبة؟ وهل هذا الحكم على القاتل يدل على مذهب الخوارج الذين يقولون إن فاعل الكبيرة كافر مخلد في النار؟ الجواب: أما الشق الأول فهو فالقاتل له توبة، القاتل له توبة بنص القرآن، لقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلا من ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقد ذكر في هذه الآية قتل النفس، وعلى هذا فللقاتل توبة، لكن يجب أن تعلموا أن القتل يتعلق به حقوق ثلاثة. الحق الأول حق الله، وهذا تنفع فيه التوبة في الإجماع. والحق الثاني حق أولياء المقتول، لأن لهم القصاص والدية، فحق أولياء المقتول يعني ورثته يسقط إذا سلم القاتل نفسه لهم وقال أنا قتلت صاحبكم وأنا الآن بين أيديكم. إذا لا بد أن يسلم القاتل نفسه. الحق الثالث حق المقتول حيث فوت عليه حياته، هذا الحق لا يمكن العلم بالتخلص منه. لماذا؟ لأنه ميت فيبقى حقه متعلقا بذمة القاتل. وعلى هذا يحمل قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن القاتل لا توبة له، فيقال القتل يتعلق به الأخ. قتل العمد يتعلق به إيش؟ قتل العمد يتعلق به حقوق كم هي؟ ثلاثة. حق الله، نعم أحسنت بارك الله فيك. طيب حق الله تنفع فيه التوبة ولا إشكال، ودليله ما ذكرنا من سورة ما ذكرنا من الآية التي في سورة الفرقان. حق أولياء المقتول بماذا يتخلص منه؟ أحسنت استلم، بأن يسلم نفسه للورثة ويقول أنا قتل صاحبكم افعلوا ما شئتم. الثالث حق، حق المقتول، فهذا لا يمكن الإحاطة به علما فيبقى في ذمته متعلقا بذمته، وهذا هو معنى قول ابن عباس إن القاتل عمدا ليس له توبة، يريد بذلك التوبة من حق المقتول، لأن المقتول لا يمكن الوصول إلى البراءة من حقه. تمام. ولكن عندي أن الإنسان إذا صدق توبته مع الله فإن الله تعالى يتحمل ما يجب للمقتول لعموم قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا هو الذي هو القول الراجح في قاتل العمد، أن توبته مقبولة وأنه يبرأ من إثم القتل تماما. نعم وش فيه على إيش؟ أي نعم، فيما بينه وبين الله تقبل توبته، وهذا هو الذي جعلنا نرجح أنه إذا تاب توبة خالصة نصوحة فإن الله يتحمل عنه حق المقتول. هذا ضعيف، هو ضعيف، وإذا صح فإنه يحمل على ما قلنا، توبة في حق من؟ في حق المقتول. طيب إلى هنا ينتهي الكلام على هذه الآية. نعم، الخوارج يقولون إن فاعل الكبيرة كافر مخلد في النار، والمعتزلة التقوا معهم في أنه يخلد في النار لكن خالفوهم في أنه كافر، وقالوا إنه في منزلة بين منزلتين، وأهل السنة قالوا إنه ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو إيش؟ مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا القول هو الحق، وهو الذي تجتمع به الأدلة. والمشكلة الآن في الآية هذا الوعيد الشديد، كيف بماذا ندفعه إذا قلنا إن المؤمن لا يخلد في النار؟ أجاب العلماء عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول أن الخلود لا يدل على التأبيد، لأن الخلود في اللغة يراد به التأبيد ويراد به طول المكث، والمراد به في الآية إيش؟ طول المكث. الثاني أن هذا على تقدير شرط محذوف، والتقدير فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جازاه الله، وإن لم يجازف فإنه لا يستحق هذه العقوبة. وهذا أيضا قول ضعيف، لأنه يؤدي إلى إبطال معنى الآية. القول الثالث أن هذا جزاؤه إن استحل القتل، ان هذا جزاؤه ان استحل القتل. اما اذا قتل وهو يعتقد ان القتل حرام فانه لا يستحق هذا الجزاء. وقد عرض هذا القول على الامام احمد رحمه الله فضحك ضحك استهجانا لهذا القول، وقال انه اذا استحل قتل المسلم كان كافرا سواء قتل ام المقتول. وصدق رحمه الله. وقال بعض العلماء واظنه القول الخامس الرابع، قال ان هذا سبب، والسبب قد يوجد له مانع، فقتل المؤمن عمدا سبب لهذا الوعيد الشديد، لكن قد يمنع منه مانع وهو الايمان فلا يخلد في النار، ويكون هذا من باب الإطلاق الذي يراد به التهديد. وهذا القول هو أرجح الأقوال فيما أرى. والمانع من الخلود في النار هو الإيمان، فيكون هذه الآية مبينة لسبب هذه العقوبة العظيمة، والسبب إذا وجد مانع يمنعه لم يكن نافذا، ويكون المقصود بالآية التهديد. والله أعلم. نعم. ما هو براضي يا عبد الله؟ ايش